بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ولذلك قلنا أن أبي طالب كان معترفا بهذا الدين، وقولته المشهورة في ذلك قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة نعم أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. من يقول هذا الكلام؟ من يقول هذا الكلام بقوة وصدق؟ لكن هذا لم ينفع عند الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، وأشار إلى اعتقاده. علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية، يعني من خير ما هم عليه كفار قريش، ومن خير الأديان جميعا، ومع ذلك لم تنفعه هذه الكلمة. إذن هذا نوع من أنواع الشفاعة، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع قالوا شفاعته صلوات الله وسلامه عليه لقوم من العصاة من أمته، قد استوجبوا النار، نعم، فيشفع لهم ألا يدخلوها. وهذا النوع ذكره جماعة من أهل العلم، من أهل السنة ذكروا هذا النوع، ولكني لا أراهم يذكرون عليه دليلا، يأتون بذكر هذا النوع دون ذكر الدليل عليه. وإلى هذا الوقت لا أعلم لهذه المسألة دليلا، لا أعلم لهذا النوع دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع في أناس قد استوجبوا النار، استحقوا النار ألا يدخلوها. أما الذين دخلوها فسيأتي معنا هذا، لكن أناس استحقوا النار ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهم فلم يدخلوها، هذه الله أعلم بها. يعني حتى الآن لم أرى من ذكر عليها دليلا من السنة، من الكتاب أو من السنة. أما من حيث العموم فإنه شفاعة عموم الناس، فقد يشفعون، قد يشفع الله سبحانه وتعالى هؤلاء فيهم في من استوجب أو استحق النار. مثل ماذا؟ مثل ما سبق الذي يصلي عليه 40، قد يكون ممن نعم استوجب النار، قد يكون ممن استوجب النار بمعاصيه وكبائره، فتكون هذه الصلاة شفاعة له، فتكون هذه الصلاة شافعة له في دخول الجنة. وكذلك الفرض، وكذلك أيضا الشهيد، نعم، كل هذه من حيث العموم يصدق عليها أنهم يشفعون في من استوجب النار. أما تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشفع لأناس قد استوجبوا النار ألا يدخلوها، فلا أعلم في هذا دليلا، ومن وجد فليزودنا به. نعم، لكن هذا ذكرناه كنوع من أنواع الشفاعة التي يذكرها أهل السنة والجماعة. النوع الخامس قالوا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومثال ذلك حديث عمران بن حصين، نعم، حينما قام عكاشة، نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فهذا مثال على حديث الشفاعة، على شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكذلك أيضا طلبه بأن يكون معنا 70,000، كذلك هذا أيضا من الشفاعة، هذا دليل على شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. النوع السادس قالوا الشفاعة في أقوام دخلوا الجنة، ولكن هذه الشفاعة في رفع درجاتهم فوق ما كانوا يستحقون، الشفاعة في أهل الجنة برفع درجاتهم فوق ما كانوا يستحقون. وهذه الشفاعة أيضا لم يخالف فيها أهل البدعة. لماذا؟ ليس فيها خروج من النار. ودليل هذه حديث كثيرة جاءت في الدعاء، مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة: اللهم اغفر له، نعم، اللهم اخلفه في عقبه في الغابرين وارفع درجاته في المهديين، اللهم ارفع درجاته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. فهنا دعا له برفع الدرجات، فقالوا هذا دليل على شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أقوام فوق ما كانوا يستحقون. النوع السابع من أنواع الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، في من دخل النار أن يخرج منها. وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشاركوا فيها، يشاركوا فيها جميع الخلق من ملائكة وإنس وغيره، يشاركوا فيها غيره صلوات الله وسلامه عليه. وهي إخراج عصاة الموحدين من النار، والأحاديث في هذا مستفيضة، ومن ذلك ما سبق معنا من حديث الجهنميين، هذا جزء من الحديث الواردة في إخراج أهل الكبائر من النار، لأن الجهنميين من أهل الكبائر الذين استوجبوا النار، فشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوا من النار. وكذلك شفاعة في الحديث، حديث أنس شفع الأنبياء والرسل والملائكة، ولم يبق إلا رب العالمين، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. لكن الشاهد من هذا أن أهل السنة يثبتون هذه الشفاعة، يثبتون هذا النوع من أنواع الشفاعة، ويخالفهم في ذلك أهل البدعة، ممن؟ من الخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، وأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، ومن كان خالدا مخلدا في النار فإنه لا يخرج منها، وبالتالي تكون هذه الشفاعة غير صحيحة على مذهبهم، وتتعارض مع مذهبهم. كيف يخرج الكفار من النار؟ ولكن هذا ليس بصحيح، فعصاة الموحدين من أهل الكبائر هؤلاء مسلمون، يدخلون النار ليمحصوا بقدر ذنوبهم، ولكنهم بعد ذلك يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وكذلك خالف فيها المعتزلة، لأن المعتزلة يوافقون الخوارج في المعتقد في الآخرة. المعتزلة يقولون إن هؤلاء أصحاب الكبائر في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وأما في الآخرة فهم كفار خالدون، مخلدون في النار لا يخرجون منها، ثم أيضا هذا يخالف أو يعارض أصل من أصول المعتزلة. ما هو هذا الأصل؟ أصل من أصولهم الخمسة، وقد مر معنا ذكر أصولهم الخمسة. يخالف أي الأصول؟ إنفاذ الوعد والوعيد. عندهم أصل من أصولهم الخمسة وهو إنفاذ الوعد والوعيد. كيف إنفاذ الوعد والوعيد؟ يقولون إن الله إذا وعد إنسان، الوعد هو الوعد بالخير، والوعيد هو الوعيد بالعذاب. فقالوا إن الله إذا وعد بالخير فلا بد أن ينفذه، لا يخلف وعده. نقول نعم، هذا نوافقكم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى بكمال علمه وحكمته وعدله ألا يخلف ما وعد به، إنك لا تخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. أما إنفاذ الوعيد فهم يقولون إن الله إذا توعد إنسان بالنار فلا بد أن ينفذ هذا الوعد، محال، يقولون محال على الله أن لا ينفذ، لا بد إذا توعد بالنار أن يدخل هذا النار، ما فيه تردد ولا تراجع ولا رحمة ولا شيء من ذلك. هذا على إيش؟ على أصول المعتزلة. لكن هل هذا صحيح؟ في الأولى نوافقهم أن الوعد لا يخلفه الله، وأما الوعيد فإن عدم تنفيذه من الله سبحانه وتعالى لا يدل على نقص، وإنما يدل على كمال، وهو كمال إيش؟ كمال رحمته سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء. فإن الله سبحانه وتعالى إذا توعد، أو إذا كان هذا العبد قد استحق النار بوعيد الله، ثم أدخله الله الجنة دون أن يدخل النار فإن هذا فيه كمال رحمة، وهي صفة كمال لا صفة نقص، صفة كمال لا صفة نقص. وأما الدعاء المعتزلة بأن عدم إنفاذ الوعيد صفة نقص هذا ليس بصحيح. فإخلاف الوعد نعم هذا صفة نقص، وإما إخلاف الوعيد فهذا صفة كمال دال على الرحمة والكرم، دال على الرحمة والكرم. ولله المثل الأعلى، لو طبقنا هذا على إنسان، إذا وعدناكم في هذا المجلس بجوائز وأخلفنا فإن هذا دل على عيب، لكن لو وعدنا بعقوبة أو بأذية قد استحقيتموها طبعا، أما بدون استحقاق فإذا ترك هذا ليس كرما، وإنما هذا رجوع وأوبة إلى العقل وتأنيب النفس والضمير. لكن إذا وعدنا بشيء قد استحقه من هو حاضر فتجاوزنا عنه، فهذا يدل على إيش؟ يدل على عدل وعلى حكمة ورحمة. ولذلك يقولون العفو عند المغفرة، ولله المثل الأعلى. ففي حق الله من باب أولى. إذن ادعاء هؤلاء أو زعمهم بإنكار هذه الشفاعة هذا ليس بصحيح، مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة على ذلك. النوع الثامن من أنواع الشفاعة قالوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أناس قد استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم فيدخلون، نعم فيدخلون الجنة. وهؤلاء قالوا هم أهل الأعراف. وقد جاء في بعض الروايات عن ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الأعراف فيدخلون الجنة. إذن هذه هي الأنواع الثمانية من أنواع الشفاعة المنفية، أليس كذلك؟ الشفاعة المثبتة، ثمانية أنواع من أنواع الشفاعة المثبتة، ومنها ما هو خاص بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي كم؟ الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ها؟ ثلاثة. ما هي؟ الشفاعة العظمى، الشفاعة في عمه، الشفاعة في دخول أهل الجنة، الشفاعة في دخول أهل الجنة. وأما بقية أنواع الشفاعة وهي الخمس الأخرى، نعم، فإنه يشاركه فيها غيره. طيب، نعم. الأعراف جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وذكر بعض أهل العلم وذكروا آثارا أنها عامة وليست خاصة، أهل الأعراف عامة وليست خاصة، ولكن حتى الحديث الوارد عن ابن عباس قد تكلم فيه بعض أهل العلم وتحتاج إلى زيادة تحرير، تحتاج إلى زيادة تحرير. المسألة الثالثة من مسائل الشفاعة، الناس أو أصناف الناس في الشفاعة، أقسام الناس في الشفاعة. ذكرنا مخالفة أهل البدعة في ذلك. بعض أهل العلم يأتون بهذه المسألة من باب التصنيف، من باب التصنيف، فيقولون الناس في الشفاعة ثلاثة أصناف، نعم، أناس غلوا في إثباتها، أناس غلوا في إثباتها، قالوا أقسام الناس ثلاثة، طرفان ووسط. الطرف الأول غلوا في إثباتها كاليهود والنصارى وغلاة الصوفية، نعم، هؤلاء غلوا في إثبات الشفاعة، فهم يرون إثبات الشفاعة في كل شيء في الدنيا والآخرة، ولذلك هم يستشفعون بالأولياء والصالحين وغيرهم، يستشفعون بالأولياء والصالحين وغيرهم، نعم، بمن؟ بالنسبة لمن؟ لا، العكس، ما يكون هذا من باب أولى، من باب أولى أنك تستدل، نعم، بالأدنى على الأعلى. أيهما أعلى؟ إخراج من دخل النار أو الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها؟ نعم، الأعلى الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، لأن هذا لم يمسه شيء من العذاب، فهذا عالي. فلو كان ذلك لقلنا من باب أولى في من دخل النار أن يخرج منها. فهكذا الاستدلال بالأولى، مسألة الأولى، نعم، قياس الأولى، هذا يسمونه قياس الأولى، أو هو يسمى عند الأصوليين دليل، تذكرون؟ يسمى دليل الموافقة، يسمى دليل الموافقة، وهو أن يكون الشيء موافقا للشيء في حكمه أو أولى منه، أن يكون موافقا أو أولى منه. نعم، فمثلا إذا قلت قال الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، نعم فلا تقل لهما أف، هذه مسألة، هذه يعني الكلمة بسيطة أف، أيهما أشد، كلمة أف تقولها للوالد أو أن تضرب الوالد، أيهما أشد؟ طيب النص ورد في إيش؟ في كلمة أف. لو جاء شخص قال أنا سأضرب، لأن النهي جاء في كلمة أف، أنا ما قلت أف لكني ضربت، وما في دليل يدل على أن الضرب ممنوع، وإنما الدليل قال ولا تقل لهما أف، وأنا أريد أن أجلدهما وأضربهما، هل نوافق على ذلك؟ نقول لا، إن الحكم هنا أولى، من باب أولى، وهذا ما يسمى دليل الموافقة، وأحيانا يكون مساويا له، يعني نفس المعنى يكون مساويا له، مثلا قال ولا تأكلوا أموالكم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، نعم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ما المقصود بالأكل؟ يعني تأخذ المال وتأكله هكذا، أو استغلال المال والحيلة في أخذه بأي نوع من أنواع الأكل، نعم هذا يسمى أكل. طيب لو جاء شخص قال أنا لا أريد آكل المال اليتيم ولا شيء، لكن هذا المال اليتيم سأخذه وأقذف به في اليم أو أحرقه في النار، أنا ما أكلته، والآية جاءت في من أكل مال اليتيم، فهل ينطبق عليه هذا؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن المسكوت عنه مساويا، مساوٍ، لأن المسكوت عنه مساوٍ إيش؟ للمنطوق به، وهذه مسألة معروفة عند الأصوليين، سمى دليل الموافقة، دليل الموافقة، وهو نوع من أنواع الدلالات عند الأصوليين. اتضح لك؟ نعم. طيب قلنا أن أصناف الناس ثلاثة، الصنف الأول غلوا في إثباتها كاليهود والنصارى وغلاة الصوفية، نعم. القسم الثاني غلوا في نفيها، وهم المعتزلة والخوارج ومن وافقهم، المعتزلة والخوارج ومن وافقهم. القسم الثالث، نعم، أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأنها ثمانية أنواع، هذا هو قول أهل السنة والجماعة. طيب مسألة يعني قد تكون موضوعا مستقلا، ولكن لها ارتباط وثيق الصلة بمسألة الشفاعة، وهي مسألة الاستشفاع بذوي الصلاح والأنبياء والرسل وغيرهم في الدنيا، لأن الشفاعة نقصد بها الشفاعة في الآخرة. فما حكم هذه المسألة؟ هذه مسألة طويلة تكلم عليها بعض أهل العلم وأفاضوا الحديث عليها، واستقل بعضهم بمؤلفات، كما استقل شيخ الإسلام في كتاب التوسل والوسيلة، وكتاب مشهور أشار فيه إلى هذه المسألة إشارة وافية، نعم، ورد على أهل البدعة في ذلك، وألف أيضا غيره في ذلك تآليف كثيرة. ولكن خلاصة هذه المسألة أن يقال الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة أن التوسل في الدنيا لا يشرع إلا في ثلاثة أمور، لا يشرع إلا في ثلاثة أمور: التوسل إلى الله بأسمائه، باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، نعم، التوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نعم. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى آخر الحديث. هذا بالنسبة للأسماء. السؤال بالصفات، قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق، نعم، فالعلم هنا والقدرة صفة من صفات الله. قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحمني ما كانت الحياة خيرا لي، فهذا سؤال إيش؟ بصفة من صفات الله عز وجل. إذن هذا هو، هذه هي الحالة الأولى التي يجوز فيها، نعم، الاستشفاع والتوسل، نعم، به إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه. ونحن منعنا الأصل في التوسل المنع. لماذا؟ لأن التوسل عبادة، والقاعدة العامة عندنا أن العبادات الأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل على الجواز. وفيما يتعلق بالمباحات أو المعاملات، عفوا المعاملات الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على المنع. هذه قاعدة عامة. فإذا جئنا للتوسل نقول جميع التوسل ممنوع إلا ما دل عليه الدليل. ما هو الذي دل عليه الدليل؟ هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول التوسل باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته. النوع الثاني التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء المخلوقين، بدعاء المخلوقين، وهذا ثابت، وهذا ثابت من حيث الدليل. من ذلك قول عمر، ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه حينما استسقى في عهده بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا يستسقون وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا نعم تسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا العباس، ثم قال قم نعم فادع الله لنا. فهنا قال نتوسل إليك يعني بدعائه، يعني بدعائه. وكذلك أيضا حديث الأعرابي الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت نعم هلك الناس وجاع وجاعت الماشية فادع الله لنا بالمطر نعم. فلما جاءت الجمعة الأخرى جاء أيضا وسأله أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقف عنهم المطر. فهذا دل على إيش؟ دل على جواز التوسل بالدعاء. طيب النوع الثالث من أنواع التوسل التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، ومن ذلك قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا، فقالوا إننا آمنا، يعني كان المعنى اللهم بإيماننا بك اغفر، اغفر لنا، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ومن ذلك أيضا في السنة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل واحد منهم نعم بأعماله الصالحة حتى انفرجت، حتى انفرجت عنهم الصخرة. هذا وإن كان في حديث من قبلنا، يعني شرع من قبلنا، ولكن المسألة مرت معنا فيما يتعلق بشرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، وقلنا إنه يكون شرعا لنا إذا كان موافقا لشرعنا، يعني لم يعارضه شرعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بها وأقرها ولم يعارضها، بل إن الآيات تؤيدها أيضا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فهنا إيمان بما أنزل واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا فاكتبنا مع الشاهدين، فهذا دليل على جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. هذه الأنواع الثلاثة هي التي يشرع بها التوسل، وأما ما عداها فإنه لا يجوز. وأعظمها وأعلاها هذه الأنواع الثلاثة التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، أو نجعل انتقالنا إلى مبحث جديد من مباحث الناظم رحمه الله تعالى. قال وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، وقل في عذاب القبر حق موضح. السفاريني رحمه الله تعالى في شرحه قال وقل إن عذاب القبر بالحق يوضح، وقل إن عذاب القبر بالحق يوضح، ثم قال جاء في بعض النسخ وقل في عذاب القبر قول حق موضح، نعم جاء في بعض النسخ كذا. فقال السفاريني رحمه الله والأول أولى، الأول أولى، يعني مراده بذلك وقل إن عذاب القبر حق موضح، يعني خلاف ما عندكم مكتوب. السفاريني يرجح خلاف ما عندكم إيش؟ وقل في عذاب القبر حق موضح. السفاريني يقول لا، وقل إن عذاب القبر بالحق يوضح، فهنا زاد إن، وضع بدل الفي حرف الجر وضع إن، هناك بدل حق زاد فيها باء والأل للتعريف بالحق، هناك موضح وهنا يوضح، ترجح هذا. ولكن الذي يظهر أن كلامه ليس بصحيح، لأن هذا فيه كسر، ينكسر البيت بكلام السفاريني رحمه الله تعالى. لأنه إلى الناظم يقول: وإن رسول الله للخلق شافعون، وقل في عذاب القبر حق موضح. هذا الأصل الموجود عندك على قول السفاريني يكون: وإن رسول الله للخلق شافعون، وقل إن عذاب القبر بالحق يوضح. ما يتضح الكسر؟ ها؟ أعيد البيتين، إذا كان ما في تغير فلا توافقوني على كلام. وقل: وإن رسول الله للخلق شافعون، وقل في عذاب القبر حق موضح. الثاني: وإن رسول الله للخلق شافعون، وقل إن عذاب القبر بالحق يوضح. لاحظتم الثقل في الآخر؟ وقل إن عذاب الحق باللفظ يوضح. نعم، فينكسر البيت. إذن كلام السفاريني، نعم كلام السفاريني الذي يظهر منها أنه ليس بصحيح، والأولى ما ثبت هنا، وهو الذي أثبته أكثر النسخ، هو المثبت في أكثر النسخ، هو المثبت في أكثر النسخ. طيب، قول الناظم رحمه الله تعالى هنا: وقل في عذاب القبر، الواو هنا عاطفة على ما قبله، نعم يعني قل بلسانك واعتقد بقلبك، قل بلسانك واعتقد، ليس المراد القول فقط. يعني لو جاء شخص قال القبر، عذاب القبر ثابت، لكنه لا يعتقد بقلبه، هل يكفي هذا القول؟ لا يكفي. ولكن المراد مع القول الاعتقاد، المراد مع القول الاعتقاد، لأن القبر من مسائل الإيمان، ليس كذلك؟ عذاب القبر ونعيمه من مسائل الإيمان، الاعتقاد به من مسائل الإيمان. والإيمان إيش تعريفه؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب أو الجنان وعمل بالأركان. فهنا إذا قال باللسان فقط لا يكفي، لا بد أن يكون مع ذلك الاعتقاد. وهكذا في كل مسألة ذكر فيها الناظم قال وقل، فإن مراده قل بلسانك وإيش؟ واعتقد بقلبك، قل بلسانك واعتقد بقلبك. ويكون من أثر القول باللسان واعتقاد بالقلب أعمال الجوارح، وهي أنك إذا اعتقدت، قلت بلسانك واعتقدت بقلبك أن عذاب القبر حق وواضح، فإنك حينئذ تتقي هذا العذاب وتعمل جاهدا على اتقائه، وتجعل بينك وبينه وقاية. طيب، قوله هنا قل، قل كما سبق عراقة معروف، نعم فعل ماضي، ها فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون، بيش بلام الأمر المقدرة. طيب الضمير الفاعل، عفوا وجوبا تقديره أنت، قل أنت، يعني قل أنت، قل أنت في عذاب القبر، في هنا حرف جر، نعم حرف جر، وعذابي اسم مجرور بفي. طيب، وهو أيضا مضاف، والقبر، والقبر مضاف إليه. قوله حق، وقل في عذاب القبر حق موضح، ها حق مبتدا خبره، ها أيهم قوله حق موضح، حق إيش؟ حق إيه خبر لإيش؟ أي نعم، تقديره هو، نعم هو حق. طيب وموضحه صفة، صفة لإيش؟ طيب وأين المفعول؟ ليش ما هناك؟ ها؟ قل، قل فعل أمر، أين المفعول؟ ها؟ أي جملة؟ الجملة الإسمية، الجملة الإسمية حق موضح، نعم المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول، نعم اللي هو القول، نعم مفعول في محل نصب مفعول. طيب حق، حق موضح، نعم كم باقي؟ كم باقي؟ أمس. طيب نرجع البقية إن شاء الله في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وإن رسول الله للخلق شافع، فقل في عذاب القبر حق موضح. وذكرنا اختلاف النسخ في هذا الشطر، ذكرنا اختلاف النسخ في هذا الشطر، ورجحنا خلاف ما ذكره السفاريني رحمه الله تعالى. وكذلك تكلمنا عن مفردات هذا الشطر، وقل في عذاب القبر حق موضح، وذكرنا المفردات المتعلقة بهذا الشطر. والناظم رحمه الله تعالى أتى هنا بعذاب القبر، أتى هنا بعذاب القبر، ولم يذكر نعيم القبر، ولم يذكر نعيم القبر. ويمكن أن يجاب عن هذا بأمور: أولا أنه يكتفى بذكر العذاب، نعم، لأن إثبات العذاب يفهم من وجود النعيم، إثبات العذاب يفهم من وجود النعيم، فإذا أثبتنا عذاب إنسان فيفهم منه أن الذي لا يعذب فإنه ينعم. قد يقول قائل: قد يكون الإنسان لا يعذب لكنه لا ينعم، نعم، فيعني كمثال من أمثلة الدنيا، لو كان عند إنسان غلامان أو ولدان، نعم، فأصبح يؤذي أو يضرب أحدهما، وأما الآخر فمسكوت عنه، فهل نفهم من ضربه لهذا أن الآخر منعم، يعني يتلقى الجوائز ويتلقى التكريم ويتلقى؟ لا يفهم من ذلك، مجرد ضربه لأحد الغلامين، نعم، ومضايقته له وما شابه ذلك لا يدل على تنعيم الآخر، فقط يدل على عدم حصول الآخر لما حصل للأول فقط، لكن لا يلزم منه أن يكون الآخر في نعيم. وإن كان مجرد ترك الضرب فيه نوع من يعني النعيم وما شابه ذلك، ولكن يقال لا تقاس أمثلة الدنيا، لأن لو ضربنا هذا المثال لقلنا إن الناظم رحمه الله تعالى أخطأ في ذلك، فذكر العذاب فقط لا يفهم منه أن غير العذاب نعيم، ولكن نقول إن كلام الناظم صحيح ولا يوافق مثال الدنيا. لماذا؟ لأنه في الآخرة الناس كتمان، إما في عذاب أو في نعيم، هذا باتفاق الجميع، هذا باتفاق الجميع، الناس في الآخرة، والآخرة تبدأ أول منازل الآخرة هو القبر، فالناس في الآخرة إما في نعيم أو في عذاب، إما في نعيم أو في عذاب. فلما ذكر الناظم رحمه الله تعالى العذاب يفهم منه النعيم، هذا جواب، هذا جواب أو احتمال. الاحتمال الآخر أن يقال إن الناظم رحمه الله تعالى ذكر العذاب لأن النقاش بين أهل السنة والجماعة وبين من خالفهم من المبتدعة إنما كان في إيش؟ في إنكار عذاب القبر، إنما كان في إنكار عذاب القبر، فلذلك ركز الناظم رحمه الله تعالى على ذكر العذاب فقط، هذا احتمال. الاحتمال الثالث يقال إن الناظم رحمه الله تعالى ذكر قبل ذلك سؤال منكر ونكير، وفيه الإشارة إلى أن السؤال يكون للمؤمن وللكافر، فإذا كان المؤمن فالمؤمن معروف جزاؤه وهو النعيم، والكافر معروف جزاؤه وهو العذاب والجحيم. على كل حال الناظم رحمه الله تعالى لما ذكر هنا عذاب القبر فإن ذكره هنا يختلف عن ذكره من قبل سؤال منكر ونكير، لأن سؤال منكر ونكير يسمى الفتنة، فتنة القبر، لأن القبر للقبر حالين أو للقبر حالان، الحال الأولى فتنة القبر، الحال الثانية عذاب القبر أو نعيم، فتنة القبر الحالة الثانية عذاب القبر أو نعيمه. فتنة القبر هي السؤال، الحالة الأولى فتنة القبر، فتنة القبر هي السؤال، مجرد السؤال، وهذا يكون لمن السؤال؟ يكون للجميع، يكون للمؤمن والكافر، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا، وإن كان مقره فيما سبق ولكن نشير إليه إن شاء الله في هذا المبحث. المهم أن السؤال يكون للكافر والمؤمن، هذا يسمى فتنة، حتى المؤمن الذي يسأل يقال إنه افتتن في عذاب القبر. نعم. فهذا هذه حال. الحال الأخرى العذاب أو النعيم. الحال الأخرى العذاب أو النعيم. فذكر الناظم رحمه الله تعالى لسؤال منكر ونكير لا يتعارض مع ذكره هنا. ليش؟ لماذا؟ لأن الأول كان في الحال الأولى وهي الفتنة، والثاني في الحال الأخرى وهو السؤال، نعم، وهو العذاب، عفوا، العذاب أو النعيم، العذاب أو النعيم. إذن هذا لا يعد تكرارا ممن؟ من الناظم رحمه الله تعالى، لا يعد تكرارا من الناظم. فالفتنة شيء والعذاب أو النعيم شيء آخر. طيب، ننتقل بعد ذلك. هذا المبحث، مبحث القبر، فيه مسائل. مبحث القبر فيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف القبر أو تعريف عذاب القبر. ودائما في كل كلمة مضافة، في كل كلمة مضافة إذا أردت تعريفها فإنك تفصل المضاف عن المضاف إليه، فتعرف هذا على حدة وتعرف هذا على حدة، ويتضح لك بعد ذلك المعنى. مثلا عندنا أصول الفقه، أصول الفقه مضاف، أصول مضاف، والفقه مضاف إليه. فإذا أردت أن تعرف الأصول تحتاج إلى أنك تفرق بين المضاف والمضاف إليه، فتقول أصول وتقول فقه أو الفقه، فتعرف الأصول على حدة. الأصول في اللغة جمع أصل، وهكذا إلى آخر. وإذا انتهيت في الاصطلاح ثم تنتقل إلى الفقه، والفقه في اللغة كذا وكذا. فإذا افترق، إذا فرقنا صار كل واحد له تعريف، تعريف مستقل. وإذا جمعناهما، جمعنا من هذا تعريف ومن هذا تعريف، فالتقيا في تعريف، في تعريف عام يجمع بينهما. فقلنا في عذاب القبر يفصل بينهما، فعذاب له تعريف، والقبر، والقبر له تعريف. والعذاب، نعم، هو مصدر عذب يعذب، نعم، عذابا أو تعذيبا، عذب يعذب تعذيبا، وعذابا يكون اسم مصدر، نعم. فالعذاب هو العقاب المؤلم، العذاب هو العقاب المؤلم، هو العقاب المؤلم. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح يحتمل المعنى هذا، ويحتمل ما هو أشد، ويحتمل ما هو أشد. فيراد بالعذاب في الاصطلاح هو عذاب الآخرة، يراد بالعذاب في الاصطلاح عند الإطلاق عذاب الآخرة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فكلمة العذاب هنا المراد به بها عذاب، عذاب الآخرة. وأما القبر، نعم، فأقل ما يقال فيه هو الحفرة التي يدفن فيها الإنسان، هي الحفرة التي يدفن فيها الميت، الحفرة التي يدفن فيها الميت. طيب، من هو أول من سن القبر؟ من هو أول من سن القبر؟ كيف عرف القبر؟ كيف عرف القبر؟ ومن الذي سنه؟ كيف؟ الغراب هو الذي سن القبر؟ أول من سنه؟ أيوه. طيب، أيهم، من أول من سن؟ هابيل قابيل ولا الغراب؟ أو هابيل، اختر. المقتول من هو؟
أول من سن
ما يكون سن، لا، طالما أنه ما مات ما سن. أحد عنده جواب؟ قال بعض أهل العلم إن أول من سن القبر هو الغراب، هو الغراب. وقال آخرون إن أول من سن القبر هو القاتل من أبني آدم. ومن هو القاتل؟ القاتل قابيل. قابيل قتل هابيل، قتل أخاه هابيل. فقال بعضهم إن أول من سن القبر هو قابيل، لكن أي القولين أصح؟ لماذا؟ طيب هؤلاء الذين قالوا إن قابيل هو أول من سن القبر يرد عليهم فيقال لهم ماذا تقولون بقوله تعالى في قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. والحق أن الغراب قتل غرابا نعم فحضر له في الأرض فدفنه، فنظر قابيل إلى ذلك فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، نعم أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فيكون وارى سوءة أخيه بعد إيش؟ بعد الغراب، وارى سوءة أخيه بعد الغراب، فيكون الغراب متقدما عليه. لكن أولئك الذين رجحوا الأول قالوا إن قابيل كان يعرف الدفن لكن تركه نعم تسخيفا له، نعم تركه تسخيفا له يعني ما دفنه إهمالا له إهمالا لأخيه، فلما رأى الغراب قال يا ويلتا أعجز أن أكون مثل هذا الغراب، فقالوا كلمة أعجز تدل على أنه إيه يفهم لكن تركه العجز والكسل. فعلى كل حال يعني لا خلاف في ذلك، الدفن حصل في ذلك الوقت سواء كان الغراب أو كان قابيل. فإن قلنا إن البهائم لا يشار يعني إليها بسنة، نعم يعني الحيوانات العجماوات لا يشار إليها بسنة، فيكون من بني آدم أول من سن القبر هو قابيل إذا قلنا من بني آدم، وإذا قلنا أول من سن القبر من المخلوقات نعم فيكون غراب، ويكون في هذا جمع بين يكون في هذا جمع بين القولين. طيب المسألة الثانية فيما يتعلق بالقبر أدلة إثبات عذاب القبر، وعادة في الأدلة يذكر الكتاب، يذكر الكتاب والسنة. أما من الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم نعم أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر. ومن ذلك قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة هذا معروف التي هي القيامة. طيب ما هي النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل يوم القيامة؟ هل هي في الحياة الدنيا؟ لا، فما في حل إلا ما في جواب إلا أن يكون هو القبر، لأن عندنا حياة دنيا وعندنا حياة برزخ وعندنا حياة أخرى. البرزخ يسمى القيامة الصغرى نعم، والآخرة تسمى القيامة الكبرى. فعندنا ثلاث مراحل، الدنيا هم معروف بالنص أنهم لم يعرضوا على النار في الحياة الدنيا لا غدوا ولا عشية نعم، والآية ذكرت أن يوم تقوم الساعة يدخلون أشد العذاب. فبقي المرحلة الوسطى التي تعرض عليها النار وهي حياة البرزخ، فيكون في هذا إيش؟ فيكون في هذا دليل على أن هذه الآية في إثبات عذاب القبر. قال بعض أهل العلم إن الآيات في هذا كثيرة إما بالنص أو بالاستنباط، من ذلك قوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، نعم، وقالوا هذه أيضا تشير إلى عذاب القبر. قالوا ومن ذلك أيضا قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك بعد أن ذكر العذاب الأول فذرهم حتى يلاقوا يومهم، ثم قال وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، وهذا في عذاب القبر. قال بعض أهل العلم قد يراد بهذا أو المراد بهذا هو عذاب الدنيا، هو عذاب الدنيا هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. لأن الذين قالوا قد يراد به عذاب الدنيا يعني من القتل والتشريد للذين كفروا، لهم عذاب في الدنيا القتل والتشريد وما شابه ذلك، ولكن يرد على هذا نعم بأن الكفار حصل لبعضهم قتل وتشريد والبعض لم يحصل له ذلك، فينتفي ينتفي المعنى، فلا يحتمل إلا أن يكون هذا العذاب في إيش؟ في البرزخ، أن يكون هذا العذاب في البرزخ. منها قوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم. إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عن الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه آية الأنعام. منها قوله تعالى أيضا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، نعم، يكون عذاب الدنيا وعذاب البرزخ، ثم يردون إلى عذاب الآخرة. على كل حال، ذكر بعض أهل العلم آيات كثيرة تشير إلى عذاب القبر، والشاهد والمراد هنا محل الشاهد من الآيات. على كل حال، ذكر بعض أهل العلم آيات كثيرة تشير إلى عذاب القبر، والشاهد والمراد هنا محل الشاهد من الآيات. من السنة ورد أحاديث كثيرة، في عذاب القبر، منها حديث البراء بن عازب عند أحمد وغيره بسند صحيح، الحديث الطويل تعرفون حديث الموت، الحديث الطويل عن الموت وعذاب القبر، إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الدنيا إلى آخر الحديث. وكذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتعوذ من عذاب القبر في التشهد الأخير، نعم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ من عذاب القبر في التشهد الأخير، وكذلك أمره بالتعوذ في غير التشهد، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة: تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن هذه الأمة تفتن في قبورها، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب الموتى. وهذا أيضا حديث صحيح في الصحيح. الأحاديث في ذلك كثيرة، حصرها يطول به المقام، كلها تدل على إيش؟ كلها تدل على إثبات عذاب القبر، كلها تدل على إثبات عذاب القبر. منها ما يدل على السؤال التي هي الفتنة، ومنها ما يدل على العذاب أو النعيم، طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى من مسائل عذاب القبر، وهي انقسام الناس في عذاب القبر. انقسم الناس في عذاب القبر إلى ثلاثة أقسام، أو نجعلها قسمين إذا جمعنا بين الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم، نجعلها قسمين. فنقول: القسم الأول أنكروا عذاب القبر، وقالوا إن الأرواح لا تعاد في القبور. والقسم الثاني، القسم الأول يدخل تحتهم الفلاسفة والمعتزلة، نعم، ومن وافقهم. والقسم الثاني وهم أهل السنة والجماعة أثبتوا عذاب القبر ونعيمه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما ثبت جاء في القرآن، وبما جاء في سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأن الإنسان وأن العبد يفتن في قبره، وأنه يكون إما إلى نعيم أو إلى حفرة من حفر النار إذا كان أهلا لذلك، نعم. واتفق أهل السنة والجماعة على ذلك، على إثبات ذلك. أما أولئك الذين عميت بصائرهم عن معرفة دين الله فأنكروا عذاب القبر كالمعتزلة والفلاسفة وغيرهم، ومن المعتزلة بشر المريسي ومن سار على طريقه، هؤلاء أنكروا ذلك واستدلوا عليه بأدلة، ثلاثة أدلة. الدليل الأول قالوا، يقول الله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فإذا أثبتنا أن في القبر عذاب وحياة، نعم، فحينئذ يكون الموت موتتين، وهو قال لا يكون فيها الموت إلا الموتة الأولى. حتى نبين معنى كلام هؤلاء، يقولون إن الإنسان إذا مات انفصلت عنه الروح ثم يدفن في القبر، فإذا قلنا إن عذاب القبر حقيقي وقلنا إن الروح تعاد، فنحتاج إلى أن الروح تموت مرة أخرى قبل يوم القيامة، ليس كذلك؟ قبل يوم القيامة لابد أن تموت الروح مرة أخرى، فإذا ماتت يكون المعنى هنا غير صحيح، والآية تقول لا يذوقنا فيها الموت إلا الموتة الأولى، وأصبح عندنا الآن إيش؟ أصبح عندنا موتتان. فلذلك قالوا هذه الآية تدل على عدم إثبات عذاب القبر، لا يذوقنا فيها الموت إلا الموتة الأولى التي هي موت الحياة الدنيا، ويقولون بذلك إن الروح إذا انفصل عن الجسد لا يرجع إليه إلا في الآخرة، لا يرجع إليه بعد ذلك إلا في الآخرة. هذا دليل من الأدلة التي استدلوا بها. من ذلك أيضا قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، وهذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي شبهتهم في هذه الآية؟ قالوا إن قوله وما أنت بمسمع من في القبور يثبت أو ينفي عذاب القبر. لماذا؟ لأنكم تقولون إن إثبات عذاب القبر يلزم منه إعادة الروح، وإذا عادت الروح إلى الجسد صار الإنسان حينها سميعا بصيرا، نعم، ولم يكن لضرب المثل هنا حاجة، وهو يقول وما أنت بمسمع من في القبور، فدل على أن أهل القبور لا يسمعون. لماذا؟ لأن الأرواح منفصلة عن إيش؟ منفصلة عن الأجساد، فالقبر لا حياة فيه، ومن هنا ينفى إيش؟ ينفى عذاب القبر. اتضحت هذه الشبهة؟ طيب، هذا دليل. الأول والثاني دليلان من القرآن، أما الثالث فهو دليل عقلي، فهو دليل عقلي استدلوا به على نفي عذاب القبر. قالوا هذا الدليل هو أننا نرى أشخاصا يصلبون، نرى أشخاصا يصلبون، أو نرى شخصا يصلب، ونرى آخر يغرق في البحر، ونرى آخر يكون جيفة لا يدفن، ومع ذلك تقف أمام هذا المصلوب حتى يفنى جسمه وتبلى عظامه، وأنت لا ترى عذابا، تجد المصلوب هكذا لا يتحرك ولا يتغير. فقالوا كيف نثبت العذاب ونحن نرى هذا المصلوب أمامنا، ونرى هذا الغريب، نعم، كذلك، ونرى هذه الجيفة التي استحالت عظامها ولا نرى عذابا، فكيف نثبت عذاب القبر؟ فهذه هي أدلتهم، هذه هي أدلة الفلاسفة ومن سار على طريقهم في إنكار عذاب القبر كبشر المريسي وباقي المعتزلة. أما دليلهم الأول وهو قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فيقال هذا ليس فيه دليل بوجه من الوجوه على ما ذهبتم إليه. لماذا؟ يقال إن الآية المراد منها هو إثبات النعيم المقيم لهؤلاء في الجنة، وأنهم لا يذوقون فيها موت، وأنهم لا يذوقون فيها موتا. فقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، نعم، إنما المراد به إثبات، نعم، دوام النعيم لهؤلاء في الجنة. ثم إنه لا يمنع أن تكون الموتة الحقيقية هي الموتة الأولى في الدنيا، وأما الحياة البرزخية فهي حياة غيبية لها حال مستقلة لا تشابه الحياة الدنيوية، وهذا واضح. أمور البرزخ كلها أمور تختلف عن أمور الدنيا، لأن الإنسان في هذه الحفرة الضيقة في ذلك اللحم الضيق، نعم، يجلد يقعد ويسأل ويضرب بمرزبة من حديد، نعم، ويسمعها كل من في الأرض الثقلين. وأنتم تعلمون في الدنيا لو ضربت شخصا بمرزبة ما سمعه إلا من حوله، أليس كذلك؟ فهذا أول مثال على اختلاف القبر عن الدنيا. ثانيا فسح القبر مد البصر، مد البصر. وقد تكون المقبرة مسافتها قصيرة لا تجمع إلا 20 قبرا أو ما شابه ذلك، ومع ذلك يكون القبر مد البصر، يعني أبعد من البلدة التي قبر فيها الإنسان. هذا مثال أيضا على أن الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيوية. يأتيه ملكان والقبر لا يتسع إلا لهذا الشخص مع إيش؟ مع كفنه. فأين يجلس الملكان؟ أين يجلس الملكان؟ هذا يدل على أن الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيا. وغير ذلك كذلك النار التي يعرض عليها الكفار غدوا وعشية في القبر، من ضمنها أيضا كيف أن القبر يضم الإنسان، ولا أحد ينجو من ضمة القبر، لا أحد ينجو من ضمة القبر. فكيف يضم القبر هذه الحفرة؟ كيف تضم هذا الإنسان؟ نحن في الدنيا لا نشاهد أن الحفرة تضم الجسد، ولكن هذه من الأمور الغيبية، الأمور البرزخية. إذن الأمور البرزخية تختلف عن أمور الدنيا، فلا يمنع أن يكون في البرزخ حياة لائقة بحياة البرزخ ليست كالحياة الدنيا، يكون إحياء ليس كإحياء الحياة الدنيا، وكذلك انفصال الروح عن الجسد ليس كانفصالها عن الجسد في الدنيا. فيكون حينئذ قوله الموتة الأولى يعني الموتة الحقيقية التي في الحياة الدنيا، فيكون هذا جوابا عن الشبهة الأولى لهؤلاء المنكرين. طيب، دليلهم الآخر هو قوله تعالى إيش؟ وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. قال أهل السنة يجاب عن هذا بجوابين، يجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن ذلك ليس بمحال على الله سبحانه وتعالى أن يسمع من في القبور، وإنما نفى السماع عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شاء لأسمعه كما أسمعه أهل القليب في بدر صوت النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف عليهم وعدد أسماءهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. نعم، فهؤلاء سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في الآية يقول وما أنت بمسمع من في القبور. فالأصل عدم السماع، هذه مسألة أخرى أيضا فيما يتعلق بسماع الأموات، هل يسمعون أو لا يسمعون، وهذه تحتاج إلى حديث مستقل. لكن نقول الآن في جواب الشبهة، الأصل عدم سماع الأموات، ولكن لا يمنع ذلك أن يسمعوا، لا يمنع ذلك أن يسمعوا. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال إن نفي السماع هنا المراد به سماع الاستجابة، السماع الذي يكون من ورائه إيش؟ الذي يكون ورائه استجابة، يعني يسمعك ليجيب. ولذلك قال في حديث القليب ولكنهم لا يجيبون، أثبت السماع لكن قال ولكنهم لا يجيبون، فأصبح هنا سماع إيش؟ سماع بدون سماع، يراد به سماع الاستجابة. نعم، سمعوا لكنهم لم يجيبوا، والآية إنما أرادت نفي إيش؟ سماع الاستجابة. وهذا لا يمنع أن يسمع الإنسان ولكنه لا يستجيب، كما في الحياة الدنيا ولهم آذان لا يسمعون بها، في أحد لا يسمع بأذنه غير الأصم؟ نعم، هل هناك أحد لا يسمع بأذنه غير الأصم؟ الأصم هو الذي لا يسمع بأذنه. نعم، ولكنه أشار إلى الكفار أن لهم آذانا لا يسمعون بها. فهؤلاء أيضا وما أنت بمسمع ما في القبور إنما المراد به سماع الاستجابة، فيكون في هذا أيضا جوابا لشبهة هؤلاء. أما شبهتهم العقلية التي يقولون إننا نرى الإنسان يصلب ويغرق ونرى هذه الجيفة ولا نرى عليها العذاب، نقول نضرب لكم مثالا من أمثلة الدنيا حتى تعلموا فساد شبهتكم، ما هو هذا المثال؟ نقول الآن لو جاء زيد هو وعمر وأراد عمر أن يبيت تلك الليلة في مكان مظلم أو مكان مخيف. فقال عمرو لزيد احرسني احرسني حتى استيقظ. فوافق زيد على ذلك فنام عمرو. فلما نام عمرو جاءه في المنام كوابيس جمع كابوس أغلق عليه في المنام. وأنتم تعلمون أن الإنسان وهو نائم بعض النائمين يرى العذاب وبعضهم يرى أنه دخل جهنم والعياذ بالله وأنه ألقي فيها، وبعضهم يرى في المنام أنه هجم عليه حيوان مفترس كأسد وغيره، وبعضهم يرى أنه بين أيدي الجلادين وهو يجلد بالسياط ويطرح. أليس كذلك؟ يطرح في المنام في الرؤيا يطرح يجلد فيطرح. وتجد زيد قائما يحرس عمرو ولا يعلم عن هذه الأمور كلها، أليس كذلك؟ ومع ذلك عمرو وهو نائم يشعر بالعذاب الأليم والشدة والإغلاق في منامه. فإذا استيقظ نعم وكأن شيئا لم يكن. فإذا كان هذا المنام في مسألة من مسائل الدنيا، وأن هذا النائم يشعر بالعذاب ويشعر بالإغلاق في منامه والخوف والرهبة، نعم، ومع ذلك هذا القائم الذي يحرسه لا يعلم بشيء من ذلك إلا في بعض الأحايين حينما يرى تحركات من هذا النائم، لكن في الغالب أنه لا يتحرك. بل يقال إن الرؤية المنامية بعض الذين يفسرون والله أعلم بذلك، بعض الذين يحللون هذه المسألة يقول إن الرؤية المنامية الطويلة التي يكون فيها قصة حياة لا تتجاوز دقيقة، بل بعضهم يقول لا تتجاوز ثوان. ولذلك تلاحظون قد ينعس الإنسان في الدرس ويرى رؤيا وتكون النعسة ما تتجاوز ربع دقيقة ومع ذلك يرى رؤيا. فيكون هذا إيش؟ فيكون هذا مثال على أن الإنسان قد يصيبه ما يصيبه ولا نشاهده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي وهم لا يرون جبريل، ويحصل له من الشدة والمخاطبة والسماع ما لا يعلمه الصحابة وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا في أمور الدنيا فما بالكم بأمور البرزخ؟ حياة البرزخ لا نعلمها. ففي هذا الدليل على إيش؟ على بطلان ما ذهب إليه الفلاسفة ومن سار على طريقهم. فتكون شبهتهم العقلية إيش؟ داحرة. تكون شبهتهم العقلية مردود عليها. ومن هنا المسألة من هذه الشبهة العقلية، أهل السنة يقولون إن من كان أهلا للعذاب فإنه يعذب دفن أو لم يدفن، فإنه يعذب دفن أو لم يدفن. يعني لا يشترط في عذاب القبر أن يدفن الإنسان في القبر، وإنما الأحاديث جاءت من باب الأغلب، لأن الأغلب في الإنسان أنه الغالب في الميت أنه يدفن. فالأحاديث جرت مجرى الغالب كما هو الحال في كثير من الأمور. وربائبكم التي في حجوركم، هل كل الربائب في الحجور؟ ليس كل الربائب، ولكن جرت مجرى الغالب، لأن في الغالب أن المرأة المطلقة نعم تحمل ابنتها أو ابنها معها مع الزوج الجديد، هذا هو الغالب. فجاءت الآية جرت مجرى الغالب وربائبكم اللاتي في حجوركم. وإلا قد تأتي امرأة أو قد يأتي إنسان الربيبة ليست في حجره. فالموت هنا عذاب القبر جرى مجرى الغالب. وإلا فالإنسان لو مات ولم يدفن، لو مات في فلات من الأرض ولم يدفن فإنه يعذب، حتى لو مات بين فكي الأسد فإنه يعذب في بطن الأسد. وكذلك لو مات في أعماق البحار وغير ذلك، ولو مات وهو مصلوب فإنه يعذب، لأن الحياة البرزخية لا تشاهد. ولكم بذلك رددنا على الشبه الثلاث من شبه المنكرين. وذكرنا قول أهل السنة في إثبات عذاب القبر. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل القبر، وهي مسألة الثالثة. المسألة الثالثة: من هو الذي يعذب في القبر؟ أو من هو الذي يسأل؟ عفوا، من هو الذي يسأل في القبر؟ وهذه يمكن أن تلحظ بقول الناظم في سؤال منكر ونكير. عد بعض أهل العلم جملة، ولكن نحن نذكر بعضا ممن تطرق إليهم أهل السنة والجماعة في الحديث عن القبر وسؤاله. الأنبياء هل يسألون؟ الأنبياء هل يسألون في القبور أم لا يسألون؟ هل يسألون في القبور أم لا يسألون؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فبعضهم قال يسألون، لأن كل من انتسب إلى القبلة فإنه يسأل، ولا حديث جاءت عامة في ذلك. ولكن الصواب الأظهر أن الأنبياء لا يسألون، أن الأنبياء لا يسألون. لماذا؟ لأن الشهداء ثبت عنهم أنهم يقون نعم من فتنة القبر، وهي السؤال، يقون فتنة القبر، وهم أحياء، الشهداء أحياء ليسوا أمواتا. فإذا كان الشهداء لا يسألون نعم فالأنبياء من باب أولى. ثم إن الأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون، الميت يسأل عنهم النبي، نعم، فالأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون. وفي خلاف هل يسأل عنهم يعني يعرف من ذلك أن الأمم تفتن في قبورها، أم أن الفتنة خاصة بهذه الأمة، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله تعالى. إذن فيما يتعلق بالأنبياء، الصحيح أنهم لا يسألون، الصحيح أنهم لا يسألون. طيب، المكلفون الغير مكلفين، الغير مكلفين من الصبيان والمجانين، هل يسألون أو لا يسألون؟ هل يسألون أو لا يسألون؟ هذه أيضا اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال إنهم لا يسألون لأنهم غير مكلفين، لأنهم غير مكلفين، والسؤال لا يكون إلا لمن؟ إلا للمكلف. وهذا اختاره القاضي عياض وابن عقيل، أبو الوفاء ابن عقيل، اختاروا أن هؤلاء لا يسألون. وقال آخرون إنهم يسألون، إنهم يسألون ويفتنون لعموم الأحاديث الدالة في ذلك. ويؤكد هذا أيضا أن المجانين نعم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى أن هذا هو مقتضى نصوص الإمام أحمد، وأشار إلى أن أبا الحسن الأشعري اختار ذلك. ولكن الذي يظهر نعم أن المكلف لا يسأل، أن المكلف لا يسأل، أن الغير مكلف عفوا استغفر الله، أن غير المكلف لا يسأل في القبر، وإنما يمتحنون يوم القيامة. إن كان من صبيان من أطفال المسلمين فهؤلاء من أهل الجنة، فهؤلاء من أهل الجنة. وإن كان من أطفال المشركين فقد مر معنا الكلام عن أطفال المشركين، وأن أقوال أهل العلم فيها إلى عشرة، بلغت عشرة أقوال. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى أيضا من مسائل هذا الباب. هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم هو عام لجميع الأمم، أم هو عام لجميع الأمم؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول قالوا إن هذا خاص بهذه الأمة، السؤال خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إما أن يؤمنوا أو يأتيهم العذاب في الدنيا من ريح وما شابه ذلك فتأخذهم، نعم. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن السؤال خاص بهم، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تفتن في قبورها، إن هذه الأمة تفتن في قبورها. وكذلك في حديث عائشة في السؤال قال ما تقول في هذا الرجل، ما تقول في هذا الرجل، في من؟ في محمد، والذي مات قبل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم عليه، الذي مات من أهل موسى أو من قوم عيسى أو من قوم نوح، هل يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعن ماذا يسألون؟ قالوا فدل الحديث على أن السؤال خاص، دل هذا الحديث على أن السؤال خاص بمن؟ خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة هؤلاء. القول الثاني قالوا إن السؤال عام وليس خاصا بهذه الأمة. وإذا أردنا أن نبين كلمة الأمة، ما معنى الأمة أو ما المراد بالأمة، يقولون إن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة يراد بهم من؟ المؤمنون، المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الإجابة هم المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أمة الدعوة فهم من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان كافرا أو كان مؤمنا. فإذا قلنا إن السؤال في القبر خاص بهذه الأمة، يكون خاصا بأمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ إذا قلنا بأمة الإجابة لماذا؟ أو تنسحب؟ يكون أمة الإجابة، أمة الدعوة، لأن السؤال موجه للكافر والمؤمن. لكن سيأتي معنا الخلاف أيضا في هذه المسألة، وهل السؤال خاص بالمؤمنين نعم أم يدخل الكافر في السؤال؟ هذا سيأتي. لكن نقول إن المراد بالأمة إما أن يكون أمة الإجابة فيشمل المؤمنين فقط، أو يكون أمة الدعوة فيشمل المؤمن والكافر ممن بعث إليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب، القول الثاني قالوا إن هذا السؤال عام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولغيرها من الأمم، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولغيرها من الأمم، وأن هذا السؤال ليس خاصا بأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى، اختار هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى، وأجاب عن أدلة أصحاب القول الأول. قال هذه الأدلة ليس فيها نفي عن سؤال الآخرين، وإنما فيها إيش؟ وإنما فيها إثبات لسؤال هذه الأمة فقط، وعدم النفي لا يلزم منه النفي. يعني قاعدة يقولون عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، فهنا فقط أشار إلى إثبات عدم هذه الأمة، وأما غيرها فلم ينفه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا ينفى نعم فإن هذا يكون عاما. نعم، أيضا يجاب، ولم أرى يعني من أشار إلى هذا. الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الذين يثبتون عذاب القبر يقولون إن الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية، فإذا أثبتنا العذاب في البردخ لأولئك السابقين فيثبت أيضا إيش؟ فتنة القبر وهي السؤال. ويقولون إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل في القبر فغيرها من الأمم من باب أولى. فرأيت بعض أهل العلم زاد قولا ثالثا في هذه المسألة لم يشر إليها بعضهم، والقول الثالث هذا هو التوقف. القول الثالث هذا هو التوقف، يقولون متوقفون نثبته لهذه الأمة، وأما غيرها فنحن متوقفون لا نعلم في ذلك دليلا. وممن قال بذلك أبو عمر ابن عبد البر، أبو عمر نعم ابن عبد البر أشار إلى هذا واختار التوقف. هناك حديث سيأتي معنا فيما بعد في الصحيحين من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال هذه يهود تعذب في قبورها، هذه يهود تعذب في قبورها. لكن أصحاب القول الأول يمكن أن يجيبوا على هذه الأدلة فيقولوا نحن نثبت العذاب للأولين، نحن نثبت عذاب القبر ليهود ونثبت عذاب القبر لآل فرعون نعم، لكن نحن الآن ننفي السؤال فقط الذي هي الفتنة، ونقول إن الخاص بالأمة هو إيش؟ الفتنة فقط، وأما العذاب فهو يشمل الجميع. ولكن المنفي هنا هو الفتنة، يعني من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة يقولون خاصة بمن؟ خاصة بأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الخامسة من مسائل هذا المبحث، وهي هل السؤال في القبر خاص بأهل الإيمان، يعني خاص بالمؤمن والمنافق فقط، أم يدخل الكافر أيضا مع هؤلاء فيكون السؤال للمؤمن والمنافق والكافر، يعني المؤمن الصادق الإيمان والمنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وأما الكافر الخالص الظاهر الجاحد فهل يدخل في السؤال أو لا يدخل؟ هذه أيضا مسألة خلافية. كم بقي؟ عشر بالذات. قولان كم؟ سبع. نواصل ولا نقف؟ نترك الحديث عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صوت واحد، اقرأ، اقتربوا، ما الصوت ما يرفع، نسبته واحدة، ممكن يكون فيه تقارب. ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بعذاب القبر فيما مضى، ووصلنا إلى المسألة الخامسة، وقفنا على المسألة الخامسة، وهي هل السؤال في القبر، هل السؤال في القبر للمؤمن والمنافق فقط، أم يشمل المؤمن والمنافق والكافر؟ يعني هم يقولون، يعني ما الفرق بين الكافر والمنافق حتى يعرف الفارق في السؤال؟ قالوا إن الذي يسأل المؤمن، نعم، والمنافق، لأن المنافق في الظاهر، في الظاهر، نعم، مسلم، مسلم في الظاهر، يعامل معاملة المسلم، فيكون حكمه بالسؤال سواء. وأما الكافر، نعم، فهنا الخلاف، هل يدخل الكافر مع المنافق والمؤمن، أم يقتصر السؤال في القبر على المؤمن والمنافق؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا إن الكافر لا يسأل، إن الكافر لا يسأل في القبر، وهذا القول مال إليه ابن عبد البر، مال إليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو أن الكافر لا يسأل في قبره، واختاره أيضا غيره، اختاره غيره. ودليلهم في هذا ما جاء في مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إنما يفتن في القبر رجلان، المؤمن والمنافق، وأما الكافر فإنه لا يسأل، وأما الكافر فإنه لا يسأل. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن عمر. وابن القيم رحمه الله تعالى تعقب ابن عبد البر في ذلك، تعقب ابن عبد البر في ذلك، وقال أولا هذا الحديث موقوف على من؟ على ابن عمر، ولا حجة فيه، موقوف على ابن عمر ولا حجة فيه، يعني فيما ذهبوا، فيما ذهب إليه ابن عبد البر. وكذلك أيضا استدلوا بأن الكافر حاله معلومة، حاله معلومة، فليس بحاجة إلى أن يسأل، لأنه أصلا هو جاحد، كفره كفر، كفر جحود، أصلا كفره كفر جحود، فلا حاجة إلى أن يسأل، فيقال من ربك، نعم، وما دينك، ومن نبيك، هو كافر، نعم. فلذلك اقتصروا في السؤال على المؤمن، على المؤمن والمنافق. هذا بالنسبة للقول الأول. أما القول الثاني فقال به جماعة جمهور أهل العلم، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى أن الكافر يسأل، أن الكافر يسأل في قبره، أن الكافر يسأل في قبره، والروايات جاءت ناصة على الكافر في حديث البراء وغيره، وأما الكافر، وفي بعض الروايات وأما الرجل السوء، وفي بعضها وأما المنافق والكافر. المهم أن النص، أن بعض الأحاديث نصت على لفظ، على لفظ الكافر، وهذا فيه صراحة ووضوح على أن الكافر، على أن الكافر يسأل أيضا، على أن الكافر يسأل، وهذا هو الصحيح الذي ذكره ابن القيم، هو الصحيح، وهو الذي لا ينبغي العدول عنه، لأن الدليل، لأن الدليل الشرعي يدل عليه. هذه مسألة من مسائل عذاب القبر. من المسائل أيضا، وهي المسألة أظن السادسة، نعم، المسألة السادسة، وهي هل العذاب في القبر، هل العذاب في القبر على الروح فقط، أم على البدن فقط، أم على الروح والبدن جميعا؟ يعني هل يكون العذاب في القبر على الروح من دون بدن، أم على البدن فقط دون الروح، أم عليهما جميعا، أم عليهما جميعا؟ المسألة فيها خلاف على كل تقسيم، نعم، فيها خلاف على كل تقسيم. أما ابن حزم رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى أن العذاب في القبر للروح فقط دون البدن، للروح فقط دون البدن، وهذا القول أيضا قال به الفلاسفة، هذا القول قال به الفلاسفة أن العذاب في القبر لا يكون إلا على الروح دون البدن، إلا على الروح دون البدن. وهذا القول قبل ذكر الأدلة فيه أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أنه قول شاذ، إلى أنه قول شاذ مخالف للأدلة. ما هي وجهة ابن حزم أو دليل ابن حزم في ما ذهب إليه؟ قال نستدل بقوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. والصواب في تفسير هذه الآية أن الموت الأولى هي العدم، هي العدم قبل الخلق، نعم العدم الذي قبل الخلق، والموت الثانية بعد الإيجاد، يعني بعد ما يخلق الإنسان ثم يموت، هذه هي الموت الثانية وليست هي الموت الأولى. الموت الأولى هي العدم قبل الخلق، فلذلك قال أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموت الأول العدم، والموت الثاني هو الذي بعد الحياة، حياة الدنيا. أما الحياة الأولى فهي التي بعد العدم عند الخلق، والحياة الثانية بعد البعث، عند البعث، عند البعث، هذه هي الحياة الثانية. فهم يرون أن الإنسان يحيا حياتين، بناء على هذه الآية الإنسان يحيا حياتين، الحياة الأولى بعد ما يخلق، يولد يعني عند الخلق حينما ينفخ فيه الروح في بطن أمه، هذه الحياة الأولى. ثم إذا مات انقطعت الحياة الأولى، تبدأ الحياة الثانية، نعم يوم القيامة عند البعث حينما يبعث الناس من قبورهم، نعم فتعاد إليهم أرواحهم، هذه هي الحياة، هي الحياة الثانية. فهو يقول هذا يخالف، إذا قلنا إن العذاب على الروح والبدن، نعم فإن قوله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين يكون هذا المعنى مخالف، فتكون موتات حينئذ، الأحياء حينئذ ثلاث حياءات، ويلزم أن يكون ثلاث موتات أيضا على ما تبقى ذكره في شبهة الفلاسفة، نعم عفوا المعتزلة وغيرهم الذين يذكرون البعث في استدلالهم بقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، نعم. فهم يقولون إذا قلنا إن الروح تعود لبدن الميت في قبره فلا بد من إماتته بعد ذلك، يصبح عندنا الحياة ثلاث والموت ثلاث، والآية تقول ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. هذه هي شبهة ابن حزم وغيره في مسألة أن العذاب يكون على الروح فقط، على الروح فقط. طبعا يجاب عن هذا بما أجبنا على دليل الفلاسفة، وأن الحياة البرزخية نعم تختلف عن حياة الدنيا، أن الحياة البرزخية حياة القبر تختلف عن حياة الدنيا، ولذلك أمثلة كثيرة ضربناها في الدرس السابق فلا داعي لإعادتها. إذن يجاب عن دليل ابن حزم وغيره بهذا الجواب. ومن ذلك، من هنا نعلم أن الروح لها بالبدن عدة تعلقات، الروح لها بالبدن عدة تعلقات، كل تعلق يختلف عن الآخر، كل تعلق يختلف عن الآخر. وأهل العلم أوصلوا هذه التعلقات إلى خمسة، إلى خمس تعلقات. التعلق الأول تعلقها ببدن الجنين في بطن أمه، تعلق الروح ببدن الجنين في بطن أمه، هذا تعلق واحد. التعلق الثاني تعلقها ببدن المخلوق حين يولد في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا. التعلق الثالث تعلق الروح بالبدن عند المنام، تعلق الروح بالبدن عند المنام، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الآية نعم. فالنفس الروح تتعلق بالبدن حال النوم، خلاف التعلق الذي يكون حال اليقظة، خلاف التعلق الذي يكون حال اليقظة، هذا هو التعلق الثالث. التعلق الرابع تعلق البدن بالروح في القبر، تعلق البدن في الروح بالروح في القبر. الحال الخامسة تعلق الروح بالبدن متى؟ يوم البعث في الآخرة. وهذا هو أكمل أنواع التعلق. الخامس هو أكبر أنواع التعلق، لأنه تعلق لا يكون بعده موت ولا نوم ولا غير ذلك. نعم، فهو أكمل أنواع التعلق. وأضعف أنواع التعلق، نعم، النوم والحياة البرزخية. النوم والحياة البرزخية. وأما الحياة الدنيا وحياة الجنين في بطن أمه فهذا أكبر تعلقا من البرزخ ومن المنام. إذن الروح لها تعلق بالبدن في كم أمر؟ خمسة. من يعيد هذه الأمور؟ من يعيدها؟ نعم، عند نعم، هذه خمسة أمور لا سادسة لها، لا سادسة لها. لا يمكن أن تتعلق الروح بالبدن بأمر غير هذه الأمور الخمسة. طيب، ذكرنا الآن القول الثاني أو الأول؟ الأول، القول الأول. طيب، القول الثاني قالوا إن العذاب في القبر يكون للبدن دون الروح، للبدن دون الروح، إنما يكون على البدن. وهذا القول وإن قال به بعض أهل الحديث وبعض المتكلمين، نعم، هو قول لبعض أهل السنة والحديث وبعض المتكلمين، إلا أن شيخ الإسلام أشار إلى أنه قول باطل، أشار إلى أنه قول باطل. وشارح الطحاوية رحمه الله قال هذا أفسد من القول الأول، هذا القول أفسد من القول الأول الذي قال به من؟ ابن حزم. يعني دليل قول ابن حزم أقرب من هذا القول الذي قال به بعض أهل الحديث، الذي قال به بعض أهل الحديث. وكما ذكرنا حكى شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القول بالبطلان، على هذا القول بالبطلان. أما سبب البطلان فلأن الأحاديث العامة ترد، الأحاديث العامة ترد هذا القول كما سيأتي إن شاء الله في القول الثالث، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو قول عموم أهل السنة والجماعة. قالوا إن العذاب في القبر يكون للروح والبدن جميعا، إن عذاب القبر يكون على الروح والبدن جميعا، لأن الروح الصحيح أنها تتصل بالبدن في القبر، والميت إذا مات تعاد إليه روحه ثم يجلس في القبر ويعذب، ويختلف أمد العذاب كما سيأتي إن شاء الله. المهم أن قول أهل السنة والجماعة أن العذاب في القبر يكون على الروح والبدن جميعا، وأدلتهم في هذا هي عموم الأحاديث الدالة على إعادة الروح للبدن في القبر وأنه يعذب. من ذلك حديث البراء عند أحمد قال وتعاد إليه روحه، وتعاد إليه روحه. وكذلك أيضا حديث سمع قرع النعال بعد الدفن، يسمع قرع النعال، وكذلك رد الميت للسلام، تعاد إليه روحه فيرد السلام. كل هذه تدل على إيش؟ تدل على أن العذاب يكون على الروح والبدن وأن الروح تعاد. ولكن التعلق، تعلق الروح بالبدن في عذاب القبر ليس كتعلقها بالدنيا، يحصل انفصال ويحصل اتصال، يحصل انفصال ويحصل اتصال. فأشبه ما يكون تعلق الروح بالبدن أشبه ما يكون بالمنام، أشبه ما يكون، وإن كانت الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيا. ولذلك قال بعض أهل السنة والجماعة تصحيحا لهذا القول في بيت قال ونؤمن أن الموت حق وأننا سنبعث حقا بعد موتتنا غدا، وأن عذاب القبر حق، وأنه على الجسم والروح الذي فيه ألحدا، على الجسم والروح الذي فيه ألحدا. هذه مسألة من المسائل المتعلقة بعذاب القبر. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي المسألة السابعة، هل يدوم عذاب القبر أم ينقطع؟ يعني هل الميت يعذب في قبره إلى أن يبعث، أم أن هذا العذاب نعم يكون له أمد، يكون له أمد؟ يقال إن العذاب في القبر ينقسم إلى قسمين: قسم عذاب دائم، وهذا عذاب الكفار والمنافقين لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وفي حديث البراء فيما يتعلق بالكافر: ثم يرى مقعده من النار فهو ينظر إليه إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. فهذا دليل على أن العذاب قد يدوم من الموت نعم إلى أن تقوم الساعة. والقسم الثاني عذاب يكون له أمد، عذاب يكون له أمد، وهذا الأمد نسبي يختلف بحسب المعاصي، وهذا يكون على عصاة الموحدين، عصاة المسلمين. فكل إنسان يعذب في قبره على قدر معصيته، فهذا سنة وهذا سنتان وهذا، كل يعذب بحجم معصيته. فيكون عندنا إذن العذاب الأول عذاب مطلق دائم، وهو عذاب الكفار إلى أن تقوم الساعة، ويستمر أيضا بعد أن تقوم الساعة، لكن عذاب القبر يعني عذاب دائم. وأما المؤمن فهو عذاب نسبي مؤقت على حسب سيئاتهم، على حسب سيئاتهم. هذا ما يتعلق بدوام العذاب أو انقطاع. نعم القول ايش؟ على انه نسبي، يعني واضح ان الانسان يعذب بقدر معصيته.
ايها الاخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو ان تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.